وهذا أيها الإخوة هو الشريط السابع.
حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا مروان يعني الفزاري قال حدثنا عمر بن حمزة قال أخبرني أبو غطفان المري أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن أحد منكم قائما فمن نسي فليستقي.
فليستقي يعني يخرج ما أدخل من الماء في جوفه، وهذا من المبالغة في الزجر عن الشرب قائما، والذي يظهر لي أنه ليس على سبيل الوجوب، لأن هذا ليس حراما، نفس الماء ليس حراما للعين حتى نقول أخرجه من بدنك لا يتغذى به، لكن هذا من باب الزجر والمبالغة، كأن هذا الذي تعجل وشرب قائما عزر بكونه يقيء ما شربه حتى لا ينتفع به الجسد، والله أعلم. نعم.
بارك الله فيك. القاعدة أنه إذا تعارض القول والفعل،
نعم،
قدم القول على الفعل،
نعم،
لا يمكن أن تطبق في هذا الأمر.
لا ما يمكن، لأن التعارض إذا تصادم من كل وجه، وإذا حمل الفعل على الحاجة لم يكن هناك تعارض. أحسن
الله إليك. الأكل قريب للشرب.
إيش؟
الأكل قريب للشرب.
قليل.
قريب للشرب.
قليل.
قرين. النون.
قرين. نعم. هنا.
لو كان مثله لنهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه أثناء نهي عن الماء.
لا مو قرين. كم تأكل باليوم؟
ثلاث مرات.
ثلاث مرات. فصلها.
فطور.
الساعة كم؟ الساعة كم؟
ما ينظر.
طيب غدا.
غالبا الساعة
12 ونص. الناس يصلون 12 ونص.
أو بعد الصلاة يعني.
إيه بعد الصلاة. إيه. عشاء.
تسعة تقريبا. تسعة.
إيه. كم تشرب من مرة؟
كثير أكثر من عليك.
أكثر ما هو قريب.
لكن في كتاب الله عز وجل كل واشربوا.
إيه لا بأس كل واشربوا حتى اللي باس قريب بالأكل والشرب. قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق.
لكن ما هو مثله يعني.
والله أنا أرى أن قياس الصحابي حجة. على الأقل يكون قولا له. إلا إذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الفرق ورد واضحا فهنا لا شك أنه يقدم ما جاء عن الرسول. نعم.
الله إليك. ما رأيكم الشيخ في قول من يقول للعلماء بأن ماء زمزم
يشرب شربه قائما. نعم. شرب النبي صلى الله عليه وسلم من شن معلق. شرب من شن معلق وهذا ليس من ماء زمزم في المدينة. هذا كقول بعضهم حينما جرى كلام معه قال الإنسان بالليل يشرب قائم ولا بأس وبالنهار منهي عنه لأن رسول شرب من شن معلق. فقيل له شرب من ماء زمزم بالنهار فسكت. ثلاثة.
باب في الشرب من ماء زمزم قائما. وحدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم.
هذا ذكر العلماء رحمهم الله أنه فعل ذلك لأن المكان مزدحم وكان فيه نوع من المشقة أن ينفرج الناس عن المكان، وأيضا هو شرب من الدلو، والدلو إذا شرب منه قائما أيسر مما إذا شرب قاعدا لأنه يحتاج إلى تنزيل الدلو من البكرة وجذبه إلى الأرض فيكون شربه قائما أسهل. وبعضهم علل من بوجه آخر قال إن ماء زمزم يستحب أن يتضلع الإنسان منه، والإنسان إذا كان قائما يكون تضلعه أكثر ماء مما إذا كان قاعدا، فالله أعلم، لكن الأقرب هو الحاجة. نعم.
وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا سفيان عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم من دلو منها وهو قائم. وحدثنا سريج بن يونس قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عاصم الأحول حاء وحدثني يعقوب الدورقي وإسماعيل بن سالم قال إسماعيل وأخبرنا وقال يعقوب حدثنا هشيم قال حدثنا عاصم الأحول ومغيرة عن الشعبي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم. وحدثني عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عاصم أنه سمع الشعبي أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما قال سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب قائما واستسقى وهو عند البيت. وحدثناه محمد
استسقى يعني طلب أن يسقى وأمر الفضل بن عباس أمر العباس ابنه الفضل أن يأتي له بماء عنده في البيت ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أبى ذلك وقال وشرب مما شرب منه الناس حتى أن العباس قال يا رسول الله الناس يضعون أيديهم في هذا الشراب فشرب. كل هذا تواضعا من وجه ولئلا يتنطع الإنسان ويتعمق من وجه آخر. نعم.
وحدثناه محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حاء وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد وفي حديثيهما فأتيته بدلو.
ما زلنا في الحديث
انتهى الباب.
نعم
انتهى الباب.
العادة إذا صار الحديث واحد ما في أكثر من ثلاثة إلا إذا كنت تخلون عادة ما عندي مال. أخرجوك من الدائرة. نعم.
باب كراهة التنفس في نفس الإناء واستحباب التنفس ثلاثا خارج الإناء. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا الثقفي عن أيوب عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء.
نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام لعدة أسباب، منها أن هذا يقدره على من بعده إن كان يشرب بعده، ومنها أنه يلتقي الماء نازلا والنفس صاعدا فيحصل بذلك تصادم وشرب ويخشى على الإنسان من ذلك، ومنها أنه يشبه بعض البهائم التي لا ترفع رأسها حتى تنتهي. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن التنفس في الإناء، فيكره أن يتنفس في الإناء، وإذا كان له شارب من بعده فقد يقال بالتحريم، لأن ذلك يقدره على من بعده فتجده يشرب ونفسه تعافى، لا سيما مع حاجة الثاني إلى الماء. وظاهر الحديث أنه لا فرق بين الماء واللبن والمرق وغيرها. نعم.
وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن أزرة بن ثابت الأنصاري عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثة.
نعم. يتنفس في الإناء هذا في الماء البارد أو اللبن أو الحليب البارد، وأما الحار فعلى قدر طاقة الإنسان، وكذلك البارد جدا الذي لا يتمكن الإنسان أن يشرب منه جرعة كبيرة فعلى ما يطيق. فمثلا لو أراد الإنسان يشرب مرقا هل نقول يشربه بثلاثة أنفاس وهو حار؟ لا يمكن. أو الشاهي أو القهوة. وكذلك إذا كان الماء باردا جدا لا يستطيع الإنسان أن يشرب بثلاثة أنفاس، فتراعى الأحوال. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد الوارث بن سعيد حاء وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث عن أبي عاصم عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب ثلاثا ويقول إنه أروى وأبرأ وأمرأ. قال أنس فأنا أتنفس في الشراب ثلاثا.
نعم رضي الله عنه. تحقيقا لهذا وأنه لم ينسخ، وبين الرسول عليه الصلاة والسلام فوائد التنفس ثلاثا، وقال إنه أروى يعني أبلغ في الري، والثاني أبرأ وأمرأ. أبرأ يعني الشفاء من أضرار العطش، وأمرأ أسهل نفوذا في المعدة ونزولا إلى الأمعاء، كما قال عز وجل كلوه هنيئا مريئا. وهذا سهل، يعني يسرع الإنسان أنه يتنفس ثلاث مرات. طيب وهل يزيد إذا كان عطشان جدا؟ الظاهر أنه لا مانع، لكن إذا أمكن أن يقصد حتى يكون ثلاثا فهو أحسن. نعم
بقي حديث.
بالنسبة للتنفس نلاحظ بعضهم يشرب لكن لا يتنفس خارج الإناء، بس يقطع الشرب، يعني يشرب ويقطع ويشرب يعني بسرعة بدون تنفس.
أي. هذا... أي لا هو على كل حال لعله لا يحتاج إلى نفس، الناس يختلفون في امتداد النفس، فلعله لا يحتاج، إذا لم يحتاج يكفي النفس الإناء.
شيخ
حسن
الله إليكم، الذين يشربون بخبطهم
إيش؟
في شيء يعني يدعونه في الماء ويشربون منه مثل الأسفاس
مزاز
مزاز
مصاص
ها مصاص
في يفصل بدون الأنبوبة.
إيه يفصلها
لا يتنفس في الأنبوبة، النفس خارج.
إيه لا يتنفس، يعني قد يقال لا يتنفس في الإناء إن هذا ما هي بإناء، لكن الأولى أن يفصل، الأولى أن يفصل لا شك. نعم
لا يمكن يقال ان الانسان اذا شرب قائما لا لحاجه ولا لمصلحه فانه هنا حينئذ يتوجه ان يقول انه عليه ان
يستقي
يستقي اذا كان لا لحاجه ولا مصلحه وتعمد الشرب القائم.
الحديث ظاهره هكذا،
نقول له استقي
استقي تاديبا وتعزيرا. ايش حديث انس بعد تحويل السند وحدثنا وش الاشكال عندك يا محمود؟ عصام أي سند؟ حدثنا يحيى بن يحيى. ها؟ طيب. ها؟ ما فهمت الإشكال.
الشيخ سامي طرحها يقول طرحها
عاصم. عاصم؟ وهي؟ طيب.
وحدثناه قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن أبي عصام عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وقال في الإناء. باب استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما على يمين المبتدي. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء، وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر، فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن.
قال قد شيب بماء يعني خلط، وخلط اللبن بالماء يزيد بلا شك، فإن كان للبيع فهو حرام لأنه غش كخلط البرد بالشعير، وإن كان للاستهلاك فلا بأس به لأنه لن يأخذ عوضا على هذا، لكن المحذور إذا كان يريد أن يبيعه فيأخذ عوضا عليه، حتى لو أخبر المشتري بأنه قد شيب فإنه لا يكفي، لأن تمييز هذا من الكثير من القليل صعب. وقد يقال إذا بين للمشتري أنه مشيب فلا بأس، فيكون المشتري قد رضي بالعيب قليلا كان أو كثيرا. ونظيره ما يفعل عندنا في بيع الثمار على رؤوس النخل، إذا كان في النخلة عيب في الثمر ورضي المشتري به فإنه لا بأس، مع أنه قد يكثر العيب ويزيد على ما كان موجودا عند الشراء. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب ومحمد بن عبد الله بن نمير، واللفظ لزهير، قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأنا ابن عشر ومات وأنا ابن عشرين، وكنا أمهاتي يحثنني على خدمته، فدخل علينا دارنا فحلبنا له من شاة داجن، وشيب له من بئر في الدار، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له عمر وأبو بكر عن شماله: يا رسول الله أعطي أبا بكر، فأعطاه أعرابيا عن يمينه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأيمن فالأيمن،
يعني الأيمن أحق فالأيمن. ولكن في مثل هذا قد يكون الإنسان أحيانا في حرج، يكون على يمينه من لا قيمة له في المجتمع أو صغير، وعن يساره من له جاه وقيمة، مثل هذا ينبغي له أن يعتذر منه ويقول: السنة أن أعطي اليمين، لأن بعض الناس لا يفهم هذا الشيء، وهو إذا اعتذر منه فهم أنه معذور وفهم أن السنة هو هذه أن يبدأ باليمين.
شيخ.
نعم.
شيخ بارك الله فيكم، أحيانا يحصل مثل هذه المسألة أو نظائر لها، ويكون حتى المعتذر منه لو اعتذر الإنسان منه ما يفهم السنة ولا يقدرها.
نعم.
ويخشى الإنسان من يعني زعل، لا سيما إذا كان من الرؤوس الذي يغضب لغضبه قبيلة
أمة. نعم.
أمة مثل هذا، حتى لو اعتذر الإنسان منه هو ما يقدر السنة، فالإنسان تألفا له ودرء للمفسدة، وهذه يعني سنة ليست واجبة حتى تتألف ويعني يحصل من وراها مصلحة أخرى. طيب. يترك مثلا يفتح المجال للدعوة
هذه سهلة يعتذر من اللي على اليمين يقول: اسمح لي أعطي فلان،
ولو بعد الإعطاء، لأن قال لو التفت يمين مثلا يجي يأخذ في نفسه.
كيف الكبير على اليسار؟
اي نعم، لو التفت يمين يعتذر من الصغير.
إيه؟
جاء في نفس الاخر.
لا لا، يعني انسان بتجي نفسه هذه خله تطب. عجيب.
الشيخ يحصل في يعني
انا فاهم بعض الاعراب يعني يشرح على نفسه جدا، ما يعني ما اقول اقول يا فلان هذا ابو فلان رجل يعني كبير، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكره عمر ولكن ترك هذا، إلا أن الأحوال تختلف كما قلت في الواقع. نعم.
شيخنا كما قال الأخ محمد الشرابي، الآن السنة إذا كان والد موجود مع الناس تعطيه قبله.
أي.
فأنا شخصيا والدي إذا أعطيته وتركت الضيوف يغضب.
إذا أعطيت الضيوف وتركته؟
لا، إذا أعطيته قبل الضيوف يغرق، يقول الضيف أولى، وهذا منتشر عندنا خصوصا يعني بعض القبائل، بعضهم أنا حصل معي في المسجد رجل يسلم علي يوم الجمعة الخطيب يخطب، يعني حتى إذا رديت عليه السلام ما لك شو
إيش؟
إذا رد عليه السلام ما له أجر الجمعة.
إيه يلغو.
وإذا تركته جه حتى أن يعني رجل غضب غضب شديد وحاولوا يقرعونه ولكن ما يرضى لأنه كبير قوم. ما هو العمل معه؟
هذا عمل سهل، إذا سلم عليه وهو كبير قوم الحمد لله مصافحة بدون كلام. نعم لا صارف بلا كلام ولا انتهى اقول لك يعني وياك مأموري بالانصات.
هو يقول لك كيف حالك عساك طيب
الا قال كيف حالك ها.
شيخ احسن الله عليك، القاعده يا شيخ والضابط في تقديم الشراب او الطعام اذا كان المقدم
ايش
في تقديم الشراب او الطعام؟
نعم.
اذا كان المقدم مثلا صاحب المنزل فهل يسير عن يمينه نفسه عن يمينه او عن يمين الذي يعطيه؟
قال اذا كان ما في يعني ابتداء فليبدا بالاكبر.
نعم
يبدا بالاكبر اللي قدامه هو الاكبر. طيب ثم اين يمينه؟ يمينه هو الذي عن يسار الاكبر.
يمشي العكس.
اي ما عكس هذا صواب. كيف عكس؟
هذا إذا كان هو الذي يصب، أما إذا أعطاه الإناء.
لا إذا أعطاه الإناء فإذا فرغ منه يعطي لعن شماله، يعطي الشارب هذا يعطي لعن شماله. نعم نعم هذا أنت طيب. نعم
إذا انتهى المجلس من الطرف الأيمن.
نعم يبدأ بالمجلس من عند الأكبر. يبدأ من عند الأكبر. نعم ثلاثة. نعم.
حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن حزم أبي طوالة الأنصاري أنه سمع أنس بن مالك
حا الله أكبر الله
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الأشربة في باب استحباب إدارة الماء واللبن على يمين المبتدي حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن حزم أبي طوالة الأنصاري أنه سمع أنس بن مالك حاء وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب واللفظ له قال حدثنا سليمان قال حدثنا سليمان يعني بن بلال عن عبد الله بن عبد الرحمن أنه سمع أنس بن مالك يحدث قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دارنا فاستسقى فحلبنا له شاة ثم شبته من ماء بئري هذه قال فأعطيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر عن يساره وعمر وجاهه وأعرابي عن يمينه فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من شربه قال عمر هذا أبو بكر يا رسول الله يريه إياه فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعرابي وترك أبا بكر وترك أبا بكر وعمر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيمنون 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 قال أنس فهي سنة فهي سنة فهي سنة
رضي الله عنه. في هذا دليل على جواز استسقاء القادم من رب البيت، وفيه أيضا دليل على أن لرب البيت أن يأتي له بما هو أطيب مما طلب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استسقى يطلب ماء ولكنه أتاه بلبن مشوب بماء. وفي أيضا تنبيه الكبير، لأن عمر نبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال هذا أبو بكر، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم أن الذي إلى جنبه أبو بكر، لكن هذا من باب التنبيه. وفيه دليل على جرأة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الحق، وفيه دليل على أن الحق لا يحابى به أحد، فمن استحق شيئا فهو أولى به سواء كان له جاه أو لم يكن له جاه. ومن المعلوم أن أبا بكر رضي الله عنه أعظم هذه الأمة بعد نبيها جاها، ومع ذلك عدل النبي صلى الله عليه وسلم عن دفع الإناء إليه إلى 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 الأعرابي لأنه أحق، وفيه دليل على فضل اليمين. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: إذا كنت تمشي إلى عالم أو غير عالم فكن عن يمينه، لأن اليمين أفضل. هذا من وجه، ومن وجه آخر لأنه قد يحتاج إلى أن يتنخم مثلا، والسنة أن الإنسان إذا أراد يتنخم أن يجعلها عن يساره. فإذا كنت عن يساره أوقعته في حرج، وإذا كنت عن يمينه صار يساره خاليا. وفيه دليل على التكرار للتأكيد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأيمنون الأيمنون الأيمنون. وفيه دليل على فضل أنس رضي الله عنه حيث انقاد أتم انقياد، فقال: فهي سنة فهي سنة فهي سنة. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام وعن يساره أشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا. قال: فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده.
اللهم صل وسلم عليه. هذا فيه دليل على أنه إذا أذن الذي عن اليمين أن يعطي من عن يساره فلا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استأذن من الغلام. فإذا قال قائل: فلماذا لم يستأذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأعرابي في الحديث السابق؟ فالجواب أن الغلام يعرف نفسه أنه صغير وأنه دون القوم، فاستساغ النبي صلى الله عليه وسلم أن يستأذنه. أما الأعرابي فإن بعض الأعراب يكون شامخ الأنف رافع الرأس، ويرى أن من الإهانة أن يستأذن ليصرف الإناء إلى غيره. هذا ما يظهر من الفرق. وفيه أيضا دليل على أن الإنسان إذا أعجب بشخص فلا حرج أن يتله بيده، لكن لا على وجه يضره، إنما يمسك هكذا أو ينفض يده، يعني أنه أعجب به، لأن هذا الغلام قال: لا أوثر بنصيبي منك أحدا، وهذا يدل على عقله وذكائه ومحبته لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. ده حبيب.
بالنسبة للسنة أن إذا جبت الماء أن تقدم الأكبر ثم الأيمن،
هذا إذا لم يكن طالب، أما إذا كان فيه طالب فأعطي الطالب ولو كان الأيمن أو أيسر أو الأصغر أو الأكبر.
المستسقي مقدم على
رأيه. نعم.
إذا كان في المجلس أكثر من كبير فبمن يبدأ؟
يخير. نعم.
يقول: لا أوتر بنصيب منك أحد، يعني لا أسمح لأحد يشرب قبله.
هذا معنى، هذا معنى تماما، رويتها بالمعنى المطابق. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم حاء، وحدثناه قتيبة بن سعيد قال: حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن القاري، كلاهما عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، ولم يقولا فتله، ولكن في رواية يعقوب قال: فأعطاه إياه. باب استحباب لعق الأصابع والقصعة وأكل اللقمة الساقطة بعد مسح ما يصيبها من أذن.
خلاص لا تسئلة. نعم. ها؟ إيه؟ لكن سألنا ثلاثة أسئلة في نفس الموضوع. نعم.
باب استحباب لعق الأصابع والقصعة وأكل اللقمة الساقطة بعد مسح ما يصيبها من أذى، وكراهة مسح اليد قبل لعقها لاحتمال كون بركة الطعام في ذلك الباقي، وأن السنة الأكل بثلاثة أصابع. ح حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر قال إسحاق أخبرنا وقال الآخرون حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها.
نعم، إذا أكل طعاما فلا يمسح يده لا بمنديل ولا بجدار ولا بأرض حتى يلعقها أو يلعقها. وأو هنا يحتمل أن تكون شكا من الراوي، يعني هل قال يلعقها أو قال يلعقها، ويحتمل أن تكون للتنويع، يعني حتى يفعل أحد الأمرين، إما أن يلعقها وإما أن يلعقها. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم خير، يعني إذا لم نجعلها شكا من الراوي قلنا أنه خير، فإن الإنسان لا ينبغي أن يخرج إلى شيء يستكرهه الناس منه. يعني لو أنك لما انتهيت من الطعام قلت يا فلان خذ أصابعي العقها، لا يستسيغ الناس هذا. والآداب الشرعية تكون في كل وقت، لكن العقها هو نعم. فإذا قال قائل على قولك هذا إذا كان الناس لا يستسيغون أن يلعقها، لأنه يوجد بعض المترفين لا يستسيغ أن يلعقها ويستهجن لعقها، فالجواب أن السنة لا بد من فعلها. وهناك فرق بين أن يلعق الإنسان بنفسه أو يلعقها، ثم لا ندري هذا الذي لعقه ربما يكون في فمه ألف بلايا ما ندري. لكن لو قال قائل إذا كانت هذه المسألة بين الزوج وزوجته، فهل إذا كان إذا قال ألعق يدي وأعطيني يدك ألعقها، وهذا لا شك مما يوجب المحبة والإلفة بين الزوجين، فهنا تكون نظرة أخرى غير مسألة اللعق. وفيه دليل أيضا على جواز مسح أثر الطعام لقوله قبل أن يمسحها، فإن زال أثر الطعام فهذا المطلوب، وإن لم يزل يستعمل شيء آخر وهو الماء. ثم الماء إن أزال أثر الطعام فهذا المطلوب، وإن لم يزله استعمل شيء آخر وهو الإشنان أو الصابون. شوف كلام النووي على قوله أو يلعقها أو غير النووي.
الشك على الشك يا شيخ.
ها؟
على أو يعني؟
أي.
ما تكلم عليها يا شيخ. تكلم على.
طيب فقه الحديث ما تكلم عليه؟
إلا في تكلم.
قال النووي رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. وفي الرواية الأخرى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع ويلعق يده قبل أن يمسحها. وفي رواية يأكل بثلاث أصابع فإذا فرغ لعقها. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة، وقال إنكم لا تدرون في أي طعام في أيه البركة. وفي رواية إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمناديل حتى يلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. وفي رواية إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمط، وذكر نحو ما سبق. وفي رواية وأمرنا أن نسلت القصعة. وفي رواية وليسلت أحدكم الصفحة.
صحفة.
في هذه الأحاديث أنواع من سنن الأكل، منها استحباب لعق اليد محافظة على بركة الطعام وتنظيفا لها، واستحباب الأكل بثلاث أصابع ولا يضم إليها الرابعة والخامسة إلا لعذر بأن يكون مرقا وغيره مما لا يمكن بثلاث وغير ذلك من الأعذار، واستحباب لعق القصعة وغيرها، واستحباب أكل اللقمة الساقطة بعد مسح أذى يصيبها، هذا إذا لم تقع على موضع النجس فإن وقعت على موضع نجس تنجست ولا بد من غسلها إن أمكن، فإن تعذر أطعمها حيوانا ولا يتركها للشيطان، ومنها إثبات الشياطين وأنهم يأكلون.
عند الأبي هنا شرح الأبي والسلسل.
نعم تقول
يقول أو يلعقها، يعني يلعقها غيره ممن لا يتقزز ذلك من زوجته وولد وخادم، هذا واحد. والثاني أو يلعقها بضم الياء وكس العين أو غيره ممن لا يتضرر بذلك ويكون في ذلك سالما من الكبر.
النووي
يا
شيخ النووي ها؟
نعم يقول قوله يلعقها أو يلعقها معناه والله أعلم لا يمسح يده حتى يلعقها، فإن لم يفعل فحتى يلعقها غيره ممن لا يتقدر ذلك، كزوجة وجارية وولد وخادم يحبون ويتلذذون يحبونه ويتلذذون بذلك ولا يتقدرون، وكذا من كان في معناهم كتلميذ يعتقد بركته.
رحمه الله الله يغفر. نعم
كتلميذ يعتقد بركته ويود التبرك بلعقها، وكذا لو ألعقها شاة ونحوها والله أعلم.
غريبة الشاة تخاف تبلع الأصبع. غفر الله له. الأخير هذا لا شك أنه بعيد بعيد من مراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم يمكن لو كانت شاة صغيرة ترضى، فإنك لو دخلت إصبعك رضعته جعلت تمصه، لكن حتى هذا بعيد. وأما مسألة أنه يلعق التلميذ للتبرك به فهذا خطأ، لا أحد يتبرك يتبرك به تبركا حسيا إلا النبي صلى الله عليه وسلم بل إلا النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال نحن قلنا إما أن تكون شكا من الراوي، وإذا كان شكا تحمل على أن المعنى على اللفظ الأول وهو حتى يلعقها، وإما أن تكون تخييرا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا بد من التقييد الذي ذكره النووي وغيره إنه في حال لا يتقزز منها. ثم إنه بلغني أن لعق الأصابع يعين على الهضم على هضم الطعام، ويقولون إن في الأنامل يعني مادة تفرزها عند اللعق، هذه المادة تعين على إيش؟ على هضم الطعام، فإن ثبت هذا فهو خير، وإن لم يثبت فيكفينا أن نقول سمعنا وأطعنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في باب استحباب لعق الأصابع والقصعة وأكل اللقمة الساقطة: حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد حاء، وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرني أبو عاصم جميعا عن ابن جريج حاء، وحدثنا زهير بن حرب واللفظ له، قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال سمعت عطاء يقول قال سمعت ابن عباس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم من الطعام فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب ومحمد بن حاتم قالوا حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن ابن كعب بن مالك عن أبيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلعق أصابعه الثلاث من الطعام، ولم يذكر ابن حاتم الثلاث. وقال ابن أبي شيبة في روايته عن عبد الرحمن بن كعب عن أبيه: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن سعد عن ابن كعب بن مالك عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع ويلعق يده قبل أن يمسحها.
وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا هشام عن عبد الرحمن بن سعد أن عبد الرحمن بن كعب بن مالك
أن
عبد الرحمن بن كعب
نعم
ابن كعب بن مالك أو عبد الله بن مالك أو عبد الله بن كعب أخبره عن أبيه كعب أنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاث أصابع فإذا فرغ لعقها. وحدثناه أبو كريب قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام عن عبد الرحمن بن سعد أن عبد الرحمن بن كعب بن مالك وعبد الله بن كعب حدثاه أو أحدهما عن أبيه كعب بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال إنكم لا تدرون في أيه البركة. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة اللعق سبق الكلام عليها، ومر بعد ذلك مسألتان. المسألة الأولى الأكل بثلاثة أصابع، وهذا هو السنة فيما يمكن أكله بثلاثة أصابع، وأما ما لا يمكن أكله بثلاثة أصابع فعلى ما تيسر. فمثلا الرز الآن هل يمكن أكله بثلاثة أصابع؟ لا يمكن، لأن لو أكلت بثلاثة أصابع ما أخذت شيئا ولضاع عليك الوقت. كذلك أيضا بعض الأشياء لا يحتاج أيضا إلى ثلاثة أصابع، فليس بلازم أن تأكل بثلاثة. فالمسألة إذا أمكن أن يأكل بثلاثة أصابع فليفعل، فإن ذلك هو السنة، وإذا لم يمكن فليأكل بما تيسر. فإن قيل ما الحكمة في أنه يأكل بثلاثة أصابع؟ قلنا دفعا للشره والنهمة، لأن الذي يأكل بثلاثة أصابع يدل على أنه ليس شرها وليس نهما، يكفيها الأقل. وأما المسألة الثانية فهي إذا سقطت اللقمة وهي ما يلتقمه الإنسان من يده فلا يدعها للشيطان، بل يأخذها ويميط ما بها من أذى، يعني إن تلوثت بتراب أو قش أو ما أشبه ذلك خذها ودع ما فيها، أميط ما فيها من أذى ولا تدعها للشيطان. وفي هذا دليل على مسائل. المسألة الأولى مشروعية هذا العمل، حتى وإن تقزز منه من يتقزز فأبلغه من هذا هو السنة. ثانيا المحافظة على المال وحسن الاقتصاد، لأن قد تكون لقمة كبيرة فيضيع المال بهذا. ثالثا التواضع من الآكل، فإن هذا لا شك يدل على تواضعه. رابعا أن يزيل كل أذى مما يأكل وكذلك مما يشرب، سواء كان الأذى من الضارات أو من غير الضارات. فمثلا إذا كان في الماء شيء من الكدر فأزل إما بالفلتر أو بغيره، يعني إزالة الأذى عن الأكل والشرب أمر مطلوب. وكذلك لو صار في الخبزة أريق عليها شيء يتأذى به الإنسان فليزل، وهل مجرة. رابعا أو خامسا أن نحرم عدونا الشيطان من أن ينتفع بها ويأكلها. فإن قال قائل نحن نراها لم تؤكل، فكيف يقال إن الشيطان ينتفع بها؟ فالجواب أن هذه مسألة غيبية، علينا إيش؟ أن نصدق بها كأننا نشاهدها بأعيننا. أرأيتم العظام التي نلقيها في الزبع مما ذكر اسم الله عليه، ألم يكن الجن يجدونه أوفر ما يكون للحمل؟ نعم. أين اللحم؟ لا نرى شيء، لكن علينا في أمور الغيب أن نصدق وإن لم تدركها عقولنا وحواسنا.
الله.
الحديث يقول إذا سقطت لقمة أحدكم، فإذا سقط من الطعام ما لا يكون لقمة كحبة الرز، هل تدخل في هذا أو لا؟ ظاهر الحديث أنها لا تدخل، لأن مثل هذه لا يعلق بها الأذى وأيضا ليست لقمة. لكن لو أراد الإنسان أن يفعل هذا تواضعا ويلقط حتى حبة الرز فأرى أن يكون خيرا إن شاء الله. أيضا لو أن الذي سقط ليس لقمة ولا يلتقم عادة، كما لو انصب المرق، هل نقول العقه بالملعقة أو نقول لا يدخل في هذا الحديث؟ نقول إنه لا يدخل في هذا الحديث، أولا لأنه ليس بلقمة وإنما يشرب، وثانيا إن الأذى إذا أصابه فهو مائع يخالط، لا تستطيع أن تزيل الأذى منه وتنقيه من الأذى. لكن فيما أرى أنه إذا انصب في إناء نظيف، كما لو جاء للإنسان بالفطور تبسي نظيف وانصب المرق فيه، فلو أخذه بالملعقة وشربه لكان خيرا. نعم.
مثل هذا الذي يذكر المسائل غيبية، مثلا الشيطان يأتي ويأكل، يعني تجد أحيانا يخرج من أفواههم كفر، يعني ما أصدق، يقول ما أصدق هذا أبدا،
أيه. يعني
ما يشن بين الأحد
الإلحاد
وكذا،
يعني
ماذا نفعل
به؟ أنا أرى إن مثل هؤلاء يتجنب الإنسان فيهم معهم ما يزعزع إيمانه، المهم تثبيت الإيمان، وهو إذا استقر في قلبه الإيمان سهل عليه التصديق بهذه الأمور الغيبية. نعم. ذكر لي بعض الطلبة في عام 75 و300 يدرس من معهد واحد، ومرت قصة سعد بن عبادة رضي الله عنه، وهي ضعيفة لكن مرت يذكرها الفقهاء، أن سعد بن عبادة رضي الله عنه بال في جحر، جحر يعني شق في الأرض تسكنه الهوام، فما أن خلص من بوله حتى مات، وسمعوا هاتفا يقول نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم نخطئ فؤاده. ولذلك كره العلماء أن يبول الإنسان في شق، لأنه ربما يكون سكنه الجن. هذا المدرس ليس من السعوديين، استشاط غضبا وقال كيف يصير هذا والجن ما يقتل الإنس، وأنكر إنكار عظيم. قال له واحد من الطلبة عادي طالب، قال له يا أستاذ أغديك تبول بالرماد الليلة؟ المعنى ان مشهور عندنا يعني ان الانسان اذا بال في الرماد اختطفه الجن، فهؤلاء ما صدقون. لكن مثل ما قال ابن مسعود رضي الله عنه انك لن تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فهمت؟ كذلك قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أي بما تقبله عقولهم. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ لأنه بين أمرين، إما أن يكذب الله ورسوله وإما أن يرتد. نعم. إذا مر بهم امشى خله عابرة، فإذا استشكل فلا بد من البيان، لكن خله عابرة، لأن كثير من العوام عندنا حتى هنا يعني ما يتعمقون في هذا المعنى، يأخذونها عابرة، وأن الشيطان إذا وجد اللقمة قد سقطت أكلها. نعم. نعم. صحيح. وش رأي من إيه؟
يعني من شمزاز النفس.
وعلى كل حال الذباب كما قلت إذا سقط في حار مات على طول، فهذا لا يغمس، ما في فائدة. إذا كان في شراب بارد كاللبن والماء لا يموت بسرعة، هذا يغمس لأن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. لكن إذا كرهته أنت بعد ما غمسته امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكرهته، فلا حرج عليك أن تتركه. فهمت؟ ما في حرج. هذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قيل له في الضب، والضب حلال يوكل، وكان لا يأكل الضب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقيل له في ذلك قال: إنه ليس بأرض قومي فأجد من أعافي. فهمت؟ ما يجبر الإنسان على أن يأكل ما يعاف، والأمر والحمد لله واسع. طيب، لكن هل يلزمك إذا رأيت أحدا يريد أن يشرب من هذا الإناء الذي وقع فيه الذباب وغمسته وأخرجته، هل يلزمك أن تخبره؟ الجواب لا يلزم، حتى لو كنت تعرف أن هذا الرجل يتقزز، لا يلزمك أن تخبره، لأن هذا مو ضار، لن يضره. نعم. بالنسبة إيش؟ نعم. 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 ما في شيء. هذا الظاهر ما في شيء. لأنك أنت ما أنت منتفع به. فماذا تصنع فيه؟ لا بد أن ترميه، لكن اختر أن ترميه في مكان نظيف. نعم. له 5 دقائق. نعم. إذا إذا أقول ابدأ السؤال أوله. نعم. لا يأكل إذا كان في أذى يزيله يأكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى تمرة في السوق فقال: لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلته. لكن كما قلنا للأخ سليم، إذا كنت ما تشتهي بنفسك ما هو لازم، ما هو لازم. الحمد لله الأمر واسع. انت الوقت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الأشربة في باب استحباب لعق الأصابع: وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا أبو داود الحفري حاء، وحدثنيه محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق، كلاهما عن سفيان بهذا الإسناد مثله. وفي حديثهما: ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعقها أو يلعقها وما بعده. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير
عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان، فإذا فرغ فليلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه تكون البركة. وحدثناه أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم جميعًا عن أبي معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد: إذا سقطت لقمة أحدكم، إلى آخر الحديث، ولم يذكر أول الحديث: إن الشيطان يحضر أحدكم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح وأبي سفيان عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر اللعق، وعن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر اللقمة نحو حديثهما. وحدثني محمد بن حاتم وأبو بكر بن نافع العبدي قال: حدثنا بهز قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاماً لعق أصابعه الثلاث، قال: وقال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، وأمرنا أن نسلت القصعة، قال: فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. وحدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا بهز قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أيتهن البركة. وحدثنيه أبو بكر بن نافع قال: حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال: حدثنا حماد قال: حدثنا حماد بهذا الإسناد، غير أنه قال: وليسلت أحدكم الصحفة، وقال: في أي طعامكم البركة، أو يبارك لكم،
يعني أو قال: في أي طعامكم يبارك لكم، والمعنى واحد.
باب ما يفعل الضيف إذا تبعه غير من دعاه صاحب الطعام، واستحباب إذن صاحب الطعام للتابع. حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة وتقاربا في اللفظ، قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار يقال له أبو شعيب، وكان له غلام لحام، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف في وجهه الجوع، فقال لغلامه: ويحك، اصنع لنا طعاما لخمسة نفر، فإني أريد أن أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة. قال: فصنع ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه خامس خمسة، واتبعهم رجل، فلما بلغ الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا اتبعنا، فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع. قال: بل آذن له يا رسول الله.
هذا هو السنة، إذا تبع الإنسان من لم يدعى فليستأذن من صاحب المحل لسببين: السبب الأول أنه قد يكون عند صاحب المحل أشياء سرية يريد أن يبحثها مع هذا المدعو، ولا يرغب أن أحد يطلع عليه. والثاني أنه قد يكون الطعام الذي عنده قليلا لا يكفي، فلذلك لا بد من الاستئذان. ولكن هل يكفي الاستئذان المجمل بأن يقول: أدخل ومن معي، أو لا بد أن يحدد؟ لأنه إذا قال: أدخل أنت ومن معك، قد يكون الذي معه عشرة أنفار، والطعام إنما صنع لاثنين. فالجواب: إذا كانت الأمور واسعة، والناس يجعلون في الولائم أكثر مما يأكل الضيف بأضعاف مضاعفة، فهنا لا بأس أن يجمل ويقول: أنا ومن معي، وإذا قال: أدخلوا، دخلوا جميعاً. أما إذا كانت الأمور على قلة كما هي الحال فيما سبق، إذا صنع الإنسان طعاماً للضيف لا يصنع إلا ما يكفي الواحد أو الاثنين، فلا بد أن يقول أدخل ومن معي وهم عشرة مثلاً، حتى يكون صاحب البيت على بصيرة. في هذه الحال لو قال أدخل أنت وخمسة، فمن الخمسة؟ هل الكبار أو بالقرعة؟ فالجواب إن عين صاحب البيت وقال أدخل أنت وخمسة من أحوجهم دخل ذو الحاجة. إذا قال أكبرهم الأكبر فالأكبر دخل الأكبر فالأكبر، إذا قال الأعلم دخل الأعلم فالأعلم، فإن لم يقل شيئا وتنازعوا أيهم يدخل فلا بد من التمييز بينهم بإيش؟ بالقرعة، لأن القرعة تفصل. وقد ساهم يونس عليه الصلاة والسلام في أخطر ما يكون، ساهم في السفينة التي حملت أكثر وخيف الغرق، فقيل لابد أن نساهم، ومن وقع عليه السهم فإنه يلقى في البحر، فساهم يونس فكان من المدحضين الذين وقع عليهم السهم فألقوه في البحر فالتقمه الحوت. فإذا قال قائل كيف تجيزون القرعة وهي تحت الخطر قد يدخل فلان أو فلان؟ فالجواب نحن لا نجيز القرعة إلا في التساوي لا في المخاطرة، ويظهر ذلك بالمثال. شخصان بينهما شركة في تمر أنصافا، فقسم التمر أنصافا وكل واحد يقول أنا أريد هذا الجانب، يعني لن نصطلح على أن يكون الجانب لفلان والجانب لفلان، كل واحد يقول يا جانب، تجوز القرعة ولا تجوز؟ تجوز ما دام الطرفان على سواء، لكن لو كان أحدهما 100 صاع والثاني 80 صاع هل تجوز القرعة؟ لا تجوز، لأن هذا مخاطرة ميسر. نعم يحيى.
ربما يدعى الرجل ويتبعه آخر ويستهجي أن يقول يعني تجعني فلان وكذا،
لا يقول أنا ومن معي، يقول أنا ومن معي.
إذا كان عرف الناس الشيخ
إنه
إذا كان عرف الناس
إنه
يتبعه أحد
ويدخل معه،
يعني لا
يبالون، يعني هو على كل حال هذا لا يكون إلا في إنسان له جاه كعالم وأمير وما أشبه ذلك، هذا اللي له أتباع، لكن الرجل العادي في عرفنا لا يكون له أتباع، ولكن إبداء السنة وإظهارها أفضل، والحمد لله ما أظن. وإذا علمت أن بين صاحب البيت والرجل الذي معك عداوة، فإن استأذنت لدخول لتصلح بينهما فحسن، وإن خفت أن يكون فتنة من دخوله وأن صاحب البيت يكون سروره حزنا وغما فلا تستأذن له، قل له يا فلان انصرف. نعم
الاستئذان فيه
تقل عن النفس، يعني التساوي يدخلون، يعني
إيه،
لأن
لو
استأذن
لقد ندخل فلان قد يرجع ما
أقدر. لا مو لا تقول فلان، قل أنا ومن معي.
ومن معي.
إيه؟
وهذا شيخ. ثم أيضا بعض أو كثير من الناس يعني يقول كيف تستأذن أنت إذا عزمتك تدخل الجامعة حتى لو ما عنده إلا يعني ما يدخل واحد، لا من كرم الناس وطيب أنفسهم،
يعني يمكن هذا في بعض الجهات، أما في بعض الجهات ما في حياء أن تقول أنا ومن معي وأنا أستعمله. أنا ومن مالي، هذه واحدة. الشيء الثاني أن بعض الناس ما وده أحد يدخل مع الرجال، وده يكون الكلام بينهم سر. لا، أنا أرى أن تحيي السنة.
أنا أقصد
الشيخ،
هل هذه
من
سنة اللباس؟
يعني لا، ما هي سنة اللباس. سنة اللباس غير سنة اللباس، ترجع للعرف. إلا المحرم فلا يجوز. أما هذا لابد، أدب، هذا أدب مع الغير، فلينشر.
وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن أبي معاوية حا. وحدثناه نصر بن علي الجهضمي وأبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو أسامة حا. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة حا. وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان كلهم عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي مسعود رضي الله عنه بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث جرير. قال نصر بن علي في روايته لهذا الحديث حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق قال حدثنا شقيق بن سلمة قال حدثنا أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه وساق الحديث. وحدثني بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الأشربة في باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء. وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا سعد بن سعيد قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال بعثني أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأدعوه وقد جعل طعاما، قال فأقبلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس فنظر إلي فاستحييت، فقلت أجب أبا طلحة، فقال للناس قوموا، فقال أبو طلحة يا رسول الله إنما صنعت لك شيئا، قال فمسها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا فيها بالبركة، ثم قال أدخل نفرا من أصحابي عشرة، وقال كلوا، وأخرج لهم شيئا من بين أصابعه فأكلوا حتى شبعوا فخرجوا، فقال أدخل عشرة فأكلوا حتى شبعوا، فما زال يدخل عشرة ويخرج عشرة حتى لم يبق منهم أحد إلا دخل فأكل حتى شبع، ثم هيأها فإذا هي مثلها حين أكلوا منها.
نعم، تقدم الكلام على هذا.
وحدثني سعيد بن يحيى الأموي قال حدثني أبي قال حدثنا سعد بن سعيد قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال بعثني أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق الحديث بنحو حديث ابن نمير، غير أنه قال في آخره ثم أخذ ما بقي فجمعه ثم دعا فيه بالبركة، قال فعاد كما كان، فقال دونكم هذا. وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو بن عمرو عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أمر أبو طلحة أم سليم أن تصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما لنفسه خاصة، ثم أرسلني إليه وساق الحديث وقال فيه فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده وسمى عليه، ثم قال أذن لعشرة، فأذن لهم فدخلوا، فقال كلوا وسموا الله، فأكلوا حتى فعل ذلك بثمانين رجلا، ثم أكل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وأهل البيت وتركوا سؤرا. وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه بهذه القصة،
في طعام أبي طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيه: فقام أبو طلحة على الباب حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، إنما كان شيء يسير. قال: هلمه، فإن الله سيجعل فيه البركة.
ما عندك تعليق على هذا؟
قوله: فقام أبو طلحة على الباب حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، إنما كان شيء يسير. قال: هلمه، فإن الله سيجعل فيه البركة. أما قيام أبي طلحة فلانتظار إقبال النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أقبل تلقاه. وقوله: إنما كان شيء يسير، هكذا هو في الأصول وهو صحيح، وكان هنا تامة لا تحتاج خبرا،
مع أن ظاهر السياق أنها تحتاج إلى خبر، يعني إنما كان الذي عندنا شيئا يسيرا، لكن يعني إذا ثبتت رواية فليس لها مخرج إلا أن يقال إن كان تامة والاسم بعدها فاعل. نعم.
وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا خالد بن مخلد البجلي قال حدثني محمد بن موسى قال حدثني عبد الله بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، وقال فيه: ثم أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكل أهل البيت، وأفضلوا ما أبلغوا جيرانهم. وحدثنا الحسن بن علي
في هذه السياق أنه ينبغي للإنسان إذا كان عنده فضل من طعام أن يعطيه الجيران، لأن الجيران أحق من يعطيهم، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ولما يكون فيه من المودة بين الجيران والتعاون عند الحاجة، لأنه إذا كان الجيران لا يتعارفون ثم تبدو الحاجة لأحدهم قد لا يعينه، لكن إذا حصل بينهم إلفة وتعارف صار ذلك أقرب إلى التعاون عند الحاجة. نعم.
وحدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا وهو بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت جرير بن زيد يحدث عن عمرو بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رأى أبو طلحة رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في المسجد يتقلب ظهرا لبطن، فأتى أم سليم فقال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في المسجد يتقلب ظهرا لبطن وأظنه جائعا. وساق الحديث وقال فيه: ثم أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة وأم سليم وأنس بن مالك، وفضلت فضلة فأهديناه لجيراننا.
هذا اللي يظهر أنه غير القصة الأولى لاختلافها اختلافا بينا واضحا، الظاهر أنها قصة ثانية. نعم. وليد قد يقال لا، لأن النوم على الفطن يعني النوم اللي يضد اليقظة، وأما أنه ينبطح على بطنه لحاجة أو للتقلب فلا يدخل في الحديث. نعم. يحيى الخروج إلى الضيوف استقبالهم. نعم. قد يقال هذا، ولا شك أنه فيه إكراما، لا شك أن فيه إكراما، وهذا شيء معروف الآن. إذا كان الضيف رجلا كبيرا عالما أو أميرا أو ما أشبه ذلك، فتجد صاحب البيت يستقبل عند الباب. وأما عامة الناس فقد جرت العادة الآن لأنهم يدخلون وصاحب البيت في البيت. جمعة. هل
يكون للأولياء كرامات من كرامات الذاتية؟
ما في بركة ذاتية إلا الله عز وجل، لكن البركة من عند الله عز وجل يبارك في الشيء الذي يدعون فيه بالبركة وما أشبه ذلك. ولعل عندكم من يقول في بركة ذاتية عندكم
يجتمعون بعد الطعام يغسلون أيديهم في صفة واحد
إن شاء الله. نرجو الله تعالى أن يهديهم على يدك. نعم.
هنا يا شيخ قرطبي
ها؟
هذا القرطبي
نعم
ذكر الروايات قال قلت وهذه روايات مختلفة فإن كان وقع ذلك مرات فلا إشكال وإن كان مرة واحدة كان ذلك اضطرابا غير أنه
كان ذلك
اضطرابا غير أنه يمكن الجمع بين تلك الألفاظ ويرتفع الاضطراب لكن على تكلف وبعد.
نعم. لا هو ما عدا الأخير هذا ما في إشكال. الأمر فيها قريب. يمكن بعض الرواة يحذف شيئا أو يرويه بالمعنى لكن هذا الأخير يختلف اختلافا كثيرا. ما دعا النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه ثم إنه رأى العلامة على جوعه أنه يتقلب. كان الأول رأى العلامة على جوعه انخفاض الصوت. فالظاهر أن هذه مسألة أخرى.
وبعد أيضا جمع هنا جمع الحديث الأخير وقوله في آخر الروايات رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقلب ظهرا لبطن وأظنه جائعا. وفي الأخرى عن أنس وقد عصب بطنه على حجر فسألت فقيل من الجوع فذهب إلى أبي طلحة فذهبت إلى أبي طلحة فأخبرته وذكر الحديث. فليس في هذا كله بمخالف وإنما هي زيادات من بعض الرواة وحافظ بعضهم ما لم يحفظه آخر. تنبه أبا طلحة متثبتا فرأى ذلك منه وسمع صوته فأتى أم سليم عند ذلك فأخبرها بصفة ما صنعت.
مسألة الربط الحجر على البطن مع انخفاض الصوت لا منافاة يمكن هذا وهذا ولكن الأخير هذا لا يمكن يلتئم مع الأول مع الألفاظ الأولى أبدا بل يجب أن يحمل على قصة ثانية. نعم.
وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني أسامة أن يعقوب بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري حدثه أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فوجدته جالسا مع أصحابه يحدثهم وقد عصب بطنه بعصابة. قال أسامة وأنا أشك على حجر. فقلت لبعض أصحابه لما عصب رسول الله صلى الله عليه وسلم بطنه فقالوا من الجوع. فذهبت إلى أبي طلحة وهو زوج أم سليم بنت ملحان فقلت يا أبتاه قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عصب بطنه بعصابة. فسألت بعض أصحابه فقالوا من الجوع. فدخل أبو طلحة على أمي فقال هل من شيء؟ فقالت نعم عندي كسر من خبز وتمرات فإن جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده أشبعناه وإن جاء آخر معه قل عنهم. ثم ذكر سائر الحديث بقصته.
في هذا دليل على جواز خطاب زوج الأم بقول يا أبتاه. وعندنا يسمى زوج الأم يسمى إيش؟ يسمى العم فيقول يا عمه. لكن لا حرج أن يقول أحياناً يا أبتاه لأن المعنى أنه مثل أبيه في الإكرام والاحترام. أبو الزوجة لا هذه الكبار واضح أنه يطلق عليه عم ومعروف في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. لكن أبو الزوجة يسمى عما ولكن في لغة القصيم يسمى خالا. وأم الزوجة وسمى عندكم عمة عمة وفي لغة القصيم خالة. نعم على كل حال المسائل الأمر فيها واسع. لكن المشكل أحيانا يجي يسألك إنسان يقول قالت خالتي قالت عمتي، فتجيبها أنت على أنها عمة النسب وخالة النسب، وهي عمة الصهر وخالة الصهر. ولذلك يجب أن تستفهم، خصوصا إذا رأيت أن القضية لا تصدر من عمة نسب أو خالة نسب، استفهم عنها. إيه نعم، ما في شيء جرى بالعرف. نعم. عصبة.
فيه دليل على أن هذا التعصيب مخفف من شدة الجور.
معلوم. لأن الأمعاء ينضم بعضها إلى بعض بالشد ويكون لديها قوة. لكن لا تظن أنها لا تظن حجر كبر السيارة. حجر صغير بس. أي نعم. نعم. ارفع يدك. لا اللي قدامك. أجل يمكن أخطأ بصري. نعم. نعم. الحمد لله إذا كانوا لا يقبلون لا تعطيهم إياه. إذا كانوا يرون أن إهداءهم بقية الطعام إهانة لهم لا تفعل، المقصود الإكرام. نعم. ثلاثة نسيئة.
قلنا أن جواز المنازلة زوج الأم يأبته أحيانا.
نعم. لا أخشى أن يكون أبا له. ولو رباه أحيانا يقول يا أبتي يكفي. نعم.
وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا حرب بن ميمون عن النضر بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في طعام أبي طلحة نحو حديثهم. باب جواز أكل المرق واستحباب أكل اليقطين وإيثار أهل المائدة بعضهم بعضا وإن كانوا ضيفانا إذا لم يكره ذلك صاحب الطعام. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه. قال أنس بن مالك فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد. قال أنس فرأيت وقديد قديد
قديد.
قال أنس فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي الصحفة، قال فلم أزل أحب الدباء منذ يومئذ.
الدباء هي القرع، والقديد اللحم القديم. وفي هذا الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لإجابة هذا الخيار، وليس بغريب على أكمل الخلق خلقا، حتى أن الجارية من أهل المدينة تأخذ بيده إلى بيتها فيقضي حاجتها عليه الصلاة والسلام، من التواضع الجمع. وهذا مصداق قول الله تبارك وتعالى في سورة نون وإنك لعلى خلق عظيم، هكذا عظمه الله عز وجل وهو أعظم العظماء سبحانه وتعالى. فشيء عظمه الله لا بد أن يكون عظيما عظيما. ولكن هل نحن نقول هذا الشيء على أنه تاريخ مضى أو على أن الذي ينبغي لنا أن نتأسى به؟ الثاني لا شك، يعني لا ينبغي أن نقرأ أن هذا هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهذا خلقه، لا، نقرأ هذا ونتأسى به لقول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وفيه أيضا أنه لا بأس أن يقتدي الإنسان بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما يرغبه النبي صلى الله عليه وسلم من الطعام، لأن أنس قال ما زلت أحب الدباء من دراية النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتتبعه. وفيه أيضا دليل على أنه إذا كان الطعام مختلفا فلا حرج أن يتتبع الإنسان ما ليس مما يليه وإن كان يلي غيره. وقد يقال إن هذا فيما إذا كان الغير لا يعتب ولا يغضب، أما إذا كان يعتب أو يغضب فلا. وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعمر بن أبي سلمة كل مما يليه. ومن المعلوم أن أنس رضي الله عنه يسره أن الرسول يأخذ من مما يليه، أي مما يلي أنس. فهذه المسألة نقول الأصل فيها الجواز إذا كان الطعام منوعا، أن يأخذ الإنسان مما يشتهي وإن كان لا يليه، هذا هو الأصل. لكن إذا ترتب على ذلك مفسدة فإنه إيش؟ يتركه يتجنب. نعم.
حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فانطلقت معه فجيء بمرقة فيها دباء، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل من ذلك الدباء ويعجبه، قال فلما رأيت ذلك جعلت ألقيه إليه ولا أطعمه، قال فقال أنس فما زلت بعد يعجبني الدباء.
هذا أيضا فيه فائدة، وهي تقديم ما يشتهيه الكبير، يقدم إليه يوضع في جهته مما يليه، لأن هذا من إيش؟ من الأدب والإكرام. لكن إذا كان هذا الرجل الذي تريد إكرامه لا يحب أن تضع مما يليه فيما يليه أن تضع فيما يليه شيئا، فإنه لا ينبغي أن تفعل. يعني مثلا لو رأك تجعل في جهته مثل لحما أو دباء أو باذنجان وقال لك خلاص لا تفعل. والناس في هذا يختلفون، بعض الناس يكبر عليه هذا ويعظم جدا جدا ويغضب غضبا شديدا إذا وضعت في الذي يليه شيئا، ويقول حسب ما يعتقدونه يقول أنا لست بدجاجة يقرب إلي الطعام، ولكني صقر آكل بمنقاري. البدو عجيب. نعم. فلذلك ينبغي الإنسان يراعي هذه الأمور. نعم. أتعرف الصقر يا أحياء؟ ها؟ الصقر تعرفه؟ لا. طائر عظيم، طائر عظيم، يعني ينقض على ما يريد ويمزق.
أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.